بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذه المحاضرة وهذا الموضوع يأتي ضمن سلسلة تتعلق بإبراز منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص، وتحديد منهج التعامل مع النصوص هو بداية الطريق إما إلى الاستقامة وإما إلى الانحراف. من هنا يكون الطريق ويكون تحديد المراد ويكون الوضوح طريقة التعامل مع النصوص. كيف تفهم النصوص؟ كيف يتعامل معها؟ هذا هو الموضوع الذي يهتم به أهل السنة والجماعة بما يليق بمكانته وخطورته. ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه بباب بدء الوحي، لأن الوحي هو أول الطريق وآخره، وهو الذي يجب أن نرجع إليه، الوحي القرآن والسنة. وجميع من ينتسب إلى الإسلام بدون استثناء يؤمنون بأهمية الوحي، لا أستثني في ذلك أحدا. مع ذلك كثير من الطوائف تقع في الانحراف، لانحرافهم في نظرتهم إلى النصوص قوة ومكانة، وفي طريقة التعامل مع النصوص، وفي طريقة فهم النصوص. لذلك سبق أن طرح أصحاب هذا المخيم، مخيم نور على الدرب، سلسلة من المحاضرات تتعلق بمنهج أهل السنة وإبراز منهج أهل السنة قبل سنوات. ودارت الأيام، ما استطعنا أن ننجز منها إلا هذه المحاضرة التي كان المفروض أن تكون بعد سلسلة من المحاضرات. واليوم نكمل ما يتعلق بالمجاز، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه في هذه الموضوعات، إن توفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده هو الذي ينجح به ويسعد به العبد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا وأن يوفقنا إلى ما فيه رضا. نكمل موضوع المجازي إن شاء الله، ثم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لبداية المشروع من بدايته، محاضرات تتعلق بهذا السياق. أخذنا في موضوع المجاز في الحلقة الماضية بعض المحاور المهمة جدا التي عادة لا يلتفت إليها، وعدم الالتفات إليها هو الذي خلط الموضوع بشكل عميق حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي ينظر فيها إلى من يشكك في شرعية المجاز، ينظر إليه على أنه يعاكس طريقة جماهير المسلمين، مع أن الحقيقة أن الذي يقول بهذه النظرية وتوابعها هو الذي يخرج عن مسلمات أهل السنة والجماعة. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ستأتي الإشارة إلى شيء منها، وسبقت الإشارة إلى كثير من الأمور التي تتعلق بها. سبقا ذكرنا تعريف المجاز والحقيقة، ذكرت أيضا تحرير محل النزاع، وأن النزاع ليس في كون هذه اللغة العظيمة فيها من السعة ما لا نجده في أي لغة أخرى، فيها من التوسع والتفنن في الأساليب ما لا يوجد في أي لغة أخرى، ولذلك تشرفت بأن كان آخر كتاب، الكتاب الذي هيمن على الكتب السابقة، كان بهذه اللغة. وقد نوه الله عز وجل بكون كتابه باللغة العربية في 9 مواضع في القرآن الكريم، ليس إخبارا فقط، ما يحتاج أن يخبرنا أحد أن هذا القرآن باللغة العربية، ليس إخبارا فقط وإنما تنويها، وأيضا إشارة إلى أن نلتزم بأساليب هذه اللغة في فهم هذا القرآن. تحرير محل النزاع، ليست القضية في هذا الجانب، القضية في مصطلح يستتبر منظومة، وهذه المنظومة فيها أحكام، وهذه الأحكام لا بد أن تقول بها إذا كنت من القائلين بالمجاز، وإلا أريد وأقول هذا التوسع إذا سمي بالمجاز لا مانع، ولكن لماذا لا نسميه مجاز؟ لأن كل من يسميه مجازا سيكون محجوجا من قبل المجازيين. سميته مجازا لا بد أن تقول بالأحكام التي نحن حددناها، فنقول له لا كرامة لاصطلاحكم ولا كرامة لهذه المنظومة التي تتنكر للمسلمات، وهذا الذي ينبغي أن نسلكه مع المصطلحات التي ينشئها ويخترعها المبتدع. ثم ذكرت أثر المتكلمين عموما والمعتزلة خصوصا في تدوين علم البلاغة، لأن كثيرا من الناس يقول علم البلاغة يوصف بأنه علم المجاز، ويقال بأن المجاز أبرز ما يتميز به هذا العلم، وهو يمثل ثلث علم البلاغة الذي ينكر هذه الحقيقة، هذه النظرية، فهو ينكر في أقل الأحوال ثلث علم البلاغة. ذكرت الأقوال التي توضح لنا أن علم البلاغة نفسه مخترق بشكل عميق، وذكرت أن المراحل التي مر بها علم البلاغة أشهرها 3 مراحل. المرحلة الأولى يمثلها معتزلي، المرحلة الأخيرة يمثلها معتزلي، وما بينهما يمثلها أشعري. ولذلك أنا لما أدرس علم البلاغة ليس من الضروري أن أحسن الظن بكل ما فيه، لا، لأن كثيرا من مباحثه، أقول كثيرا، قد تم دسها في هذا العلم لأغراض معروفة منها المجاز، ولا زالت السلسلة جارية كما سأشير بإذن الله. لذلك أنا أطلت في هذا الموضوع أثر المتكلمين في تدوين علم البلاغة، حتى نعرف أن هناك آثارا واضحة جدا لهؤلاء في هذا العلم، بما يدل على أننا لسنا أمام قضية علمية، بل أمام لعبة لعبها المعتزلة لأغراض خاصة بهم. ثم ذكرت في المحاضرة السابقة، وهذه المحاضرة السابقة هذه مفرغة، الذي يريد أن يرجع إليها هي مفرغة موجودة في، أظن موجودة في القناة، شيخ محمد موجودة في القناة؟ نعم، 24 صفحة. ذكرت فيها أيضا أسباب اهتمام المعتزلة باللغة أولا، وأسباب اهتمامهم بالتفسير، وبينت أن الأسباب كلها ترجع إلى أصولهم، حماية أصولهم، صيانة أصولهم، وتطويع الآيات والأحاديث لأصولهم. ثم بينت في تلك المحاضرة أن المعتزلة هم الذين اخترعوا نظرية المجاز، وذكرت هذا من أقوالهم هم. ثم نأتي نحسن الظن به، هو بنفسه يعترف أنني أنا أنشأته ولغرض معين، هو بنفسه يعترف. وأنا أذكر لما كنت أكتب في المجال، أنا لم أهتم بصميم الموضوع، اهتممت بهذه الأمور لأن لها أثر في النظر إلى الأصل. ثم بينت أغراض المعتزلة ومن معهم، أغراضهم من اختراع المجاز، وحتى تكون السلسلة مترابطة سأريد ذكر بعض الأقوال ثم أنطلق إلى المحاور الجديدة. وهذه المحاور الجديدة أيضا كنت ذكرت في المحاضرة أنني سأتناولها، لكن يبدو أن الوقت لم يسعها. مجالات اعتمادهم على المجاز، حتى نبين شدة حاجتهم إلى المجاز. ليست القضية كما يقولون أنهم يعتمدون عليها في باب الصفات، لا، سأذكر المجالات. بعض المجازيين محور، بعض المجازيين من المتكلمين قد تجاوز المجاز إلى أصل يريحه أكثر، وهذا لا يذكر في كتب البلاغة. إذا كان ابن تيمية ينكر المجاز ويشن عليه، لماذا لا تنكر على الزمخشري الذي رد على المجازيين واستهزأ بهم واستخف بهم؟ لماذا لا تنكر عليه؟ وغيرهم من البلاغين الذين لماذا الزمخشري يتمسك بالمجاز ثم يتجاوزه؟ لماذا؟ لأن الوظيفة التي أنيطت بالمجاز وجد أصلا آخر يريحه أكثر، وبالتالي استخف بالمجازين، رد عليهم رد عنيف، حتى رد عليه الرازي برد عنف، الحرب بينهم. ثم المحور الرابع الجديد، المجاز بين النفي والإثبات. وإلى الآن لسنا قد وصلنا إلى صميم الموضوع، سأبدأه بتمهيد. هذا التمهيد يهمنا جدا، كيف تورد هذه المسألة في كتب أصول الفقه؟ حتى نعرف أن الأساليب التي تعرض بها هذه المسائل في هذه الكتب ليست دقيقة، ليست علمية. ثم الأقوال في المجاز، بعدها وقف مع موقف الشيخ الإسلام من المجاز، بعدها إبطال المجاز من 7 محاور، أخيرا القرينة في المجاز بين الحقيقة والوهم. المجاز لا بد فيه من أمرين ذكرتهما في المحاضرة السابقة، من علاقة تربط بين الحقيقة والمجاز، ومن قرينة تدل على أن المراد هنا هو المجاز وليس الحقيقة. لا بد من أمرين. سيتبين لنا أن القرائن التي ذكروها وتوسعوا فيها، حتى أنهم ذكروا من القرائن قرينة الضد، كون الشيء ضدا لشيء هذا أبعد ما يكون، قالوا هذه أيضا من القرينة، ذكرها بعض. إذن ليست هناك، سنكتشف أن هذه القرائن على تعددها وكثرتها وتنوعها ترجع إلى أصل واحد من أصول المتكلمين، وهو تقديم العقل على النقل، كلها ترجع لي، مما يدل على أن هذه القضية عبث بداية وفي الوسط ونهاية. وأنا أقول لو كانت هذه القضية علمية بحتة كان الخلاف فيها يعني مما يسع الجميع، ولكن مسألة بهذه الخطورة الاستهانة بها مما يحيرني كثيرا. كثير من الإخوة يقول يعني لا يكلف نفسه أن يقرأ موقف شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان موقفه سدا للذريعة ويكذب فيها، ليس موقفه سدا للذريعة، سأبين هذا أيضا بالتفصيل، ليس موقفه سدا للذريعة. من ابن تيمية حتى يأتي إلى ظاهرة لغوية معروفة يعرفها العرب ويستعملها العرب، يأتي ابن تيمية وينكرها سدا للذريعة، من هو؟ ليس له ولا لغيره من آلاف ابن تيمية أن ينكر شيئا معروفا من في لغة العرب، ليس له. القضية ليست بهذه السهولة والبساطة. طيب، أنا أقول بالنسبة للمحاضرة السابقة أرجو أن تستمعوا إليها أو تقرأوها في وهي مفرقة كما قلت. أنا سأذكر بعض الأقوال التي سبقت فقط لي تذكرنا ببعض ما ذكرته في ذلك الوقت. يقول أحدهم وهو الدكتور منير سلطان، يقول وهو يستعرض فضل المتكلمين على علم البلاغة، فضل المتكلمين على علم البلاغة وتفوقهم على اللغويين. سنجد في هذه النصوص التي أذكرها أن هناك مواجهة بين المتكلمين وبين اللغويين. طيب، من أنت حتى تواجههم؟ أنت دخيل في هذا المجال، تواجه المتكلمين اللغويين، ما يدل على أن هناك شيء أن يريد أن يدسه. يقول ونريد أن نشير هنا إلى فضلهم على البلاغة العربية عامة وعلى نظرية الإعجاز بخاصة في جانبها الفني، ونلخص ذلك في أولا المجاز اللغوي، ثانيا التأثير النفسي، ثالثا دراسة الجمال والذوق الأدبي. أولا المجاز اللغوي، وقد لجأ المعتزلة لهذا الباب حتى يتسع أمامهم القول، لا يتورطوا فيه، وحتى يفلتوا، انتبهوا، من تلك القيود التي ألزمهم بها المجسمة. المجسمة هذا تعبير المتكلمين، أهل السنة عندهم مجسمة، حتى يفلتوا من تلك القيود التي يلزمهم بها المجسمة وغيرهم من الطوائف، وبخاصة حين عالجوا التشبيه في القرآن الكريم. ولقد هاجموا اللغويين. من الذي هاجم؟ المتكلمون هاجموا اللغويين. هذا يدل على أنهم أولا دخلاء، وثانيا على قدر كبير من الجرأة التي تخوله أن يهاجم المختص في مجاله. هاجم اللغويين والمفسرين البسطاء الذين يلتزمون ظاهر اللفظ، وراحوا ينزهون الذات الإلهية عن كل ما ينالها من حسية، وجنحوا إلى الصور الذهنية والخيالات المتضمنة. الذي يثبته المعتزلة ليس هو الإله الذي نحن نعبده. الإله الذي نحن نعبده نحن نحبه وهو يحب المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحبه، أليس كذلك؟ والإله الذي يثبته المعتزلة لا يجوز أن يحب العباد، ولا يجوز أن يحبه العباد، مع أن قضية العبادة كلها مبنية على المحبة. المحبة أساس العبادة. هناك إله يسمى الإله الميتافيزيقي يثبته أرسطو. هؤلاء يثبتون ذلك الإله الذي ليس له حقيقة. أما الإله الذي أنزل الوحي وعرف لنفس وعرف نفسه بنفسه، لا، هذا الإله. يقول ليبرز معانيها البعيدة في نفوس الناس، وكان عدتهم في ذلك المجاز اللغوي. يقول أيضا أحد الدكاترة، يقول أن المتكلمين الذين شغلوا أو أشغلوا أنفسهم بتنزيه النص القرآني عن مجافات العقل واللغة، يقول استثمروا الرصيد اللغوي البلاغي لتفسير قضية الإعجاز القرآني، وذلك لأنه وكما يقول هو أثار اللغويون مجموعة من الأسئلة الفكرية حول انسجام النص القرآني اللي هو الإعجاز، ولم يعد الجواب اللغوي كافيا كما قال الجاحظ إمامهم، بل صارت الاستعانة بالمنطق أمرا ملحا. الاستعانة لماذا؟ هم يبحثون عن اليقين، واليقين لا يمكن أن يحصل لهم من الكتاب والسنة، وبالتالي يذهبون إلى باب من؟ إلى باب أرسطو حتى يعطيهم ما يفيد اليقين. يقول وفي هذا الإطار طور مفهوم المجاز من المستوى اللغوي العام إلى المستوى الكلامي الخاص الذي يعني تحول الدلالة، المجاز في مقابل الحقيقة. ويقول أحدهم وقد حاولوا المعتزلة تخليص العقيدة من كل إصطلاح، هم حاولوا تخليص العقيدة من كل ما لابسها من سوء فهم، وكان مبدأ التوحيد عندهم منطلقا أساسيا لمبحثهم في المجاز دفاعا عن ماذا؟ عن الألوهية، من كل ما يمكن أن يقوم حولها من فهم يؤدي إلى التجسيم أو التشبيه، وقد واجهوا كل النصوص القرآنية، واجهوا أو الأحاديث الشريفة التي تتعارض مع عقيدتهم، واجهوا اللغويين، واجهوا النصوص القرآنية، واجهوا الأحاديث. طيب من تكون أنت حتى لا يواجهوك؟ سموك حشويا، سموك مجسما، سموك أنت عندهم رخيص. طيب كل هذه المواجهة لماذا؟ حتى يدافع عن أصولهم هم. لو وجدوا أصولهم في القرآن ما واجهوا القرآن، لو وجدوا أصولهم في الأحاديث ما واجهوا المحدثين كما سيأتي هناك. يقول أحدهم يقول وهو يتحدث عن الزمخشري على كل حال هذا يطول بنا ننتقل إلى قول أحدهم وهو الدكتور أحمد صبحي يقول صعوبة أخرى واجهها المعتزلة بعد أن ذهبوا في التنزيه إلى حد نفي أدنى مماثلة بين الله والإنسان ألا وهي الآيات يعني الآيات شكلت صعوبة التي توهم التشبيه وقد تأولها المعتزلة على نحو يتسق مع تنزيههم المطلق لله عز وجل التنزيه المطلق لم يجدوه في القرآن بل هم أوجدوه إن هم أحرص على الله عز وجل من الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله وقد استخدموا في التأويل إحدى طرق ثلاث ذكرت في المحاضرة الماضية أيضا أن المجاز تقنين للتأويل المجاز تقنين للتأويل إحدى طرق ثلاث ثراء اللغة في دلالة اللفظ على عدة معاني بلاغة اللغة العربية وكثرة استخدام العرب للمجاز والاستعارات والكنايات وذلك أكثر تأويلاتهم للآيات المتشابهة ثالثا تحريف بسيط تحريف بسيط في قراءة بعض الآيات مستندين إلى تعدد القراءة تحريف ويقول أحدهم ثم تزايدت جرأة المعتزلة فصاروا يهاجمون النقل أما القرآن فلم يجسروا على مهاجمته ولكنهم أولوه كما مر معنا حتى يلائم مذهبهم ونحلتهم وفسروه تفسيرا عجيبا ولهذا اشتغل عدد كبير منهم في وضع التفاسير القرآنية سبق أن فصلت في هذا وهذا إذا يبين لماذا اشتغلوا بالتفاسير حتى يطوروا تلك الآيات ليصلوا وأما الحديث فإنهم شنوا عليه أي على الحديث وعلى المحدثين غارة شعواء وهاجموهم هجوما عنيفا فكذبوا رواة الحديث التي لم توافقهم ذكرنا الأقوال فيما سبق أن الأحاديث التي لا توافق أصولهم حتى ولو كانت متواترة هذه تؤول أما إذا كانت من الآحاد فإنه يقال بأنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل قال أحدهم أحاديث الآحاد لا يجوز فيها أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عند هذا المعتزلي بل تقول قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث الصحيحين مثلا حديث البخاري ومسلم لا يجوز عنده لأنه كل أحد لا يجوز عنده أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض الأقوال التي ذكرتها سابقا ذكرتها فقط لترابط الموضوع نبدأ ب مجالات اعتمادهم على المجاز سبق أن ذكرت أن المجاز تقنين للتأويل والتأويل استخدمه المتكلمون وغيرهم من أهل البدع كل في القدر الذي انحرف فيه ولذلك نجد أن الجميع وقع في الاضطراب على النحو التالي التأويل وهو من ناحية يقع في التأويل بل ويقرره بأدواته المعروفة ومنها المجاز ولكن في القدر الذي انحرف فيه مثلا عنده انحراف في آيات الصفات عنده انحراف في القدر في الإيمان فالقدر الذي انحرف فيه يستخدم فيه التأويل وهذا موقف جميع المنحرفين ومنهم المتكلمون فيما يردون فيه النصوص حيث يعتمدون التأويل وكذلك المجاز هذا جانب الاعتماد ولكن في قدر معين بينما هو في ناحية أخرى يرد على من يتوسع في التأويل أنا أتحدث عن جميع المتكلمين يرد على من يتوسع في التأويل لأن القدر الذي اختاره الذي يتجاوزه يرد عليه، ليش تولي؟ طيب أنت ليش أولت؟ أنت الذي علمتني وأنت الذي فتحت لي الباب. ونجد هذا أيضا عند المتكلمين في ردودهم على القرامطة والباطنية، بل في ردود الأشاعرة والماتريدية على المعتزلة والجهمية. الأشعري يرد على المعتزلة ويقول لماذا تجاوزت؟ يجوز التأويل بس بالقدر الذي أنا حددته لك، هو شيخك في هذا، أنت أخذت منه ولا يجوز أن ترد عليه، هذه بضاعته هو. ولذلك اعتمد المتكلمون على المجاز في جميع الأبواب التي انحرفوا فيها، لا تظن أنهم اعتمدوا عليه فقط في الصفات. في باب الصفات كثير، الاستواء مثلا مجاز عن الاستيلاء، الرحمة مجاز عن الإحسان، بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا يبدأ المجاز، الرحمن الرحيم، الرحمة مجاز عن الإحسان، واليد واليمين مجاز عن القدرة، والوجه مجاز عن الوجود، والعين مجاز عن البصر. ها، والعلامة العز بن عبد السلام له كتاب طبع بعنوان مجاز القرآن بهذا الحجم، ويسمى الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. القرآن مليء بالمجاز، وهناك كتاب آخر بهذا العنوان مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، توفي سنة 210، وهو ليس من المجاز، ليس من القائلين بالمجاز. يقول مثلا الاستواء مجاز عن العلو، هذا ليس تأويلا، المجاز عنده ما يجوز في اللغة التوسع، ولكن المتأخرين أينما وجدوا كلمة المجاز ألصقوها بمنظومتهم. يعتمدون أيضا على المجاز في باب مسألة كلام الله عز وجل، فالقرآن المنزل عندهم إطلاق القرآن عليه مجاز. القرآن المنزل عند الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الجهمية ليس هو القرآن حقيقة، إنما يطلق عليه القرآن مجازا أو بالاشتراك اللفظي قولا واحدا عند الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة كما هو معروف. باب الإيمان، ما أكثر الأحاديث التي تطلق الإيمان على الأعمال، كلها مجاز. إطلاق العمل، إطلاق الإيمان على العمل هذا مجاز. ولذلك أكثر المواضع التي ناقش فيها شيخ الإسلام قضية المجاز كتاب الإيمان، كتاب الإيمان الكبير، هناك توسع في موضوع المجاز أكثر من أي موضوع آخر. باب القدر يستخدمه الجهمية لإثبات مذهبهم والقدرية لإثبات مذهبهم، كل عدته المجاز. لم يتوقف الأمر إلى هنا، بل يستخدمون المجاز أيضا في النصوص المتعلقة بالفقه بأبوابه. ولأحد الفضلاء أقول ولأحد الفضلاء رسالة بعنوان أثر المجاز في فقه القرآن والسنة، أثر المجاز في، ما شاء الله، مع القول بالمجاز في هذه المجالات رفضوا التأويل والمجاز في باب المعاد من حيث الجملة، وفي باب الأحكام من حيث الإجمال. يرون أن الأوامر والنواهي لا بد أن تكون على حقيقتها، ويختلفون هنا عن القرامطة، لأن القرامطة هم والباطنية والإسماعيلية هم الوحيدون الذين تجاوزوا هذا الباب. قالوا ما دام هناك تأويل ومجاز فلماذا نحصر أنفسنا في هذه الأبواب؟ لا، نحن نحتاجها أيضا في باب المعاد، كل ما ذكر عن الجنة والنار مجا، كل ما ذكر عن الأمر والنهي مجا، ولا زال المجاز هو المجال الأرحب عند العقلانيين الإسلاميين المعاصرين الذين يسمون العقلانيون الإسلاميون المعاصرون أو العصرانيون. لا زال المجاز هو المجال الأرحب للي أعناق النصوص، وقد استخدموه. لاحظوا هنا، لاحظوا كيف يتوسع مجاله ويضيق حسب الحاجة، حسب الحاجة. احتجت إليه مثلا في هذه المساحة استخدمته، غيري احتاج إليه في مساحة أوسع استخدموه. استخدموه في المجالات التي احتاجوا إليه فيها الآن. الآن كما تعرفون سلطة الثقافة الغربية هذه سلطة غريبة جدا. كثير ممن يكتب فيما يتعلق بالبحوث الشرعية وهو في غرفته يكتب وهو في مكتبته يكون تحت هزيمة نفسية تجعله يراعي هذه السلطة في كل كلمة وفي كل جملة يكتبها. يا أخي هذا الدين، أعداء الإسلام لا تراعيهم ولا تبالي بهم، قرر ما تقرره حسب الأدلة. أما أن الغربيون والشرقيون سيقولون كيت وكيت، لا لا خليني أقول. إذا كان المنطق اليوناني وأصحابه مهزومون في ذلك الوقت قد أثر على بعض الناس والشيطان جعلهم يستخدمونه إلى الآن وأشغلون به، فكيف بهذه السلطة الغالبة الآن؟ مقارنة بين المسلمين وبين الكفار الآن، مقارنة من الناحية المادية لا مقارنة. فبدأوا يأتون بمناهجهم الآن، يستوردون مناهجهم لفهم نصوص الكتاب والسنة، وهذا سنتناوله إن شاء الله فيما نريد أن نتكلم فيه في علم الكلام الجديد، كيف أن علم الكلام أخذ مسارا جديدا الآن حسب المعطيات الحديثة. وهي مجالات جديدة نتجت بسبب غلبة هذه السلطة، سلطة التغريب، ولها أمثلة كثيرة، ولكن سأذكر بعض الأقوال لبعض المعاصرين المعروفين. هناك كتاب اسمه عنوانه كيف نتعامل مع السنة النبوية للعلامة القرضاوي رحمه الله. كيف نتعامل مع السنة النبوية، أيضا له كتاب، لا الغزالي له كتاب كيف نتعامل مع القرآن العظيم. طيب ماذا يقول القرضاوي؟ يقول طبعا هم ينادون هذا كمثال، ليس هو يعني بل هو أحسنهم، الذين يسمون العقلانيين العصرانيين ترى هم وجه آخر للمعتزلة. إذا أردتم أن تعرفوا من الذي ينشر مواقف المعتزلة في هذا الوقت لرد النصوص عموما وللأحاديث خصوصا هم هؤلاء. وهذا الجانب للأسف التركيز عليه قليل، الناس يهتمون بأمور ليس لها. يا أخي هذا جانب يتعلق بصميم العقيدة. يوسعون دائرة المجاز، بل بعضهم يزعم أنه أبلغ من الحقيقة. ويقول يوسعونه بحجة أن فيها في الأخبار والأحكام، هذا نص كلام الغزالي القرضاوي، أن فيها ضربا من الإشكال، وخصوصا بالنسبة للمثقف المعاصر، وذلك إذا حملت على معانيها الحقيقية. إذا حملت على معانيها الحقيقية فهناك ضرب من الإشكال عند من؟ عند هذا المثقف. المثقف ليس المطلوب منه أن يعدل نفسه ويعدل ثقافته حتى لا يتلوث بهذه الثقافة. المطلوب هنا من هؤلاء، المطلوب من النصوص أن تتوافق مع رغبة المثقف. نفس القضية في علم الكلام، المتكلمون بداية حديثهم للدفاع عن الإسلام، أرادوا الدفاع عن الإسلام، ولا شك أنهم أرادوا الدفاع عن الإسلام. الجهم بن صفوان كان يريد أن يدافع عن الإسلام، المعتزلة، واصل بن عطاء كان يرسل تلاميذه إلى الأقطار دفاعا عن الإسلام. كانوا يقولون هذه النصوص بهذا الشكل لا تتوافق مع العقل، وبالتالي نحن نعرض هذه النصوص متوافقة مع العقل حتى يقبل الإسلام، حتى يقبل الناس على الإسلام. نفس الشيء الآن، قالوا أن في رفضه باب فتنة للعقليين من الناس الذين علمهم الإسلام ألا تعرض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. ثم ذكر بعد بعض الأمثلة، يقول إن إغلاق باب المجاز في فهم الأحاديث والوقوف، لازلت مع القرضاوي، والوقوف عند المعنى الأصل الحرفي للنص يصد كثيرا من المثقفين المعاصرين عن فهم السنة، بل عن فهم الإسلام، ويعرضهم للارتياب في صحته إذا أخذوا الكلام على ظاهره، في حين يجدون في المجاز ما يشبع نهمهم ويلائم ثقافتهم، ولا يخرجون بها على منطق اللغة ولا قواعد الدين. نفس الكتاب، كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية، والأقوال في هذا كثيرة لا أطيل ذكرها. إذن نفس السلسلة، هذه البضاعة تستخدم عند الجميع بقدر الحاجة. بعد هذا نبدأ بالمجاز بين النفي والإثبات. أو نتعرض قبلها إلى موضوع أشرت إليه ونسيت، بعض المجازيين المتكلمين يتجاوزون المجاز إلى التخيل، مما يؤكد أن المجاز قد تم اختراعه لأغراض معينة فاسدة، وأن أهميته مرتبطة بوظيفته المنوطة به. أن عباقرة البلاغة من المتكلمين بدأوا يتجاوزونه، وذلك بعد أن وجدوا طاغوتا آخر يخدمهم في تأويلاتهم بأوسع منه، وهو التخيل. نقلت كلاما طويلا للزمخشري عند قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر هنا أن النظر، كلامه طويل فلذلك ألخصه، أن النظر إلى الألفاظ هذا دأب من كان عاجزا في اللغة، ليس في العير ولا في النفير. هو يرد على المجازيين، لا ينظر إلى اللفظ بل ينظر إلى الزبدة. كيف تنظر إلى الزبدة؟ كيف تنظر إلى الزبدة؟ من أين تأخذ الزبدة هذه؟ أليس الزبدة هذه تأخذها من اللغو؟ أليس كذلك؟ لماذا أنزل الله عز وجل هذه الألفاظ؟ إذا كنت تأخذ الزبدة من مصادرك الأخرى، أنت لما تنظر إلى هذه النظرية الجديدة تجد أن المجازيين ناس محترمين، لأن المجازي الذي يقول بالمجاز أقل شيء يحترم اللفظ، يبحث عن كذا طريقة للتفلت منه. أما هذا لا لا لا، لا تنظر إلى اللفظ، ما شاء الله لا تنظر إلى اللفظ. جاء المتأخرون، وأذكر منهم الطيبي، الطيبي أشعري معروف ممن رد على الزمخشري، له كتاب في الرد على الزمخشري. لاحظوا كيف أن هؤلاء يردون ويتأثرون. الطيبي له كتاب في البلاغة، اخترع مصطلحا عنوانه الكناية الزبدية. الكناية إيش؟ الزبدية. ولا زلنا مطالبين بتقبل كل ما يأتينا من هؤلاء. مجاز قبلنا، تخيل قبلنا، الكناية الزبدية قبلنا، ولا زال الباب مفتوحا. ويا ويل من يشكك، من يشكك في أصوله، هذا مجسم، هذا مشبه، هذا تيمي. كلام الزمخشري كنت أريد أن أرى تأثيره على اللغويين والمفسرين. والله القائمة طويلة جدا، اللغويون والمفسرون الذين تأثروا وذكروا كلام الزمخشري بشيء من التغيير، بشيء من التقديم والتأخير إلى المعاصرين. أنا أذكر الأسماء فقط الذين ذكروا ما ذكره الزمخشري، أذكر فقط الأسماء. من البلاغيين الزملكاني، توفي سنة 651، له كتاب، له كتابان، التبيان في علم البيان المطلي على إعجاز القرآن، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، كلاهما مذكور. عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن أبي الإصبع المصري، توفي سنة 654، له كتب عديدة. شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي الحنبلي، توفي سنة 725. حسن التوسل إلى صناعة الترسل. محمد بن عبد الرحمن القزويني صاحب تلخيص المفتاح، الذي لخص ما يتعلق بالبلاغة من مفتاح السكاكي، وهو معاصر لشيخ الإسلام القزويني. شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي الذي ذكرته، توفي سنة 743. العلوي من الزيدية، من زيدية اليمن، وسأقرأ كلامه في التخيل، توفي سنة 749. الصفدي له كتب عديدة. والسبكي، السبكي ليس السبكي المعروف الأب ولا الإبن، أخو الإبن بهاء الدين. والسيوطي، هؤلاء من البلاغيين اللغويين. أما المفسرون، البيضاوي، النسفي، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القم النيسابوري، محمد بن محمد العمادي المعروف بأبي السعود، الألوسي، سليمان بن عمر الشهير بالجمل صاحب الحاشية، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الشيخ محمد الأمين بن عبد الله الهروي الصابوني سيد قطب. هؤلاء بعض من ذكر كلام الزمخشري وتأثر به، بل قال به اعتمد كلامه في هذه الآية. واعتماد كلامي في هذه الآية معناه أنهم يقولون بالتخيل. أنا عنونت هنا قلت البلاغة تنحاز إلى التخيل وتتجاوز المجاز، ذكرت فيه قول الزمخشري، ولكن سأذكر هنا قولا للعلوي اختصارا للوقت. يقول العلوي عن ماذا؟ العلوي هذا له كتاب في البلاغة، وهو من أشهر زيدية اليمن، وتعرفون الزيدية هم معتزلة، وهم الذين احتفظوا بتراث المعتزلة، تراث المعتزلة الذي كان قد كنا نظن أنه اندثر، تم اكتشافه في مكتبة جامعة صنعاء من المغني للقاضي عبد الجبار 25 مجلد. واكتشف كثير منه أيضا في ما يسمى بدولة إسرائيل، نسأل الله عز وجل أن يمحوها من البسيطة. تراث المعتزلة كثير منه اكتشف هناك أيضا، بل هناك فئة من اليهود معروفون بأنهم معتزلة، معروفون بهذا معتزلة. ذكرت قول هذا العلوي، يقول اعلم أن هذا النوع من علم البديع من مرامي سهام البلاغة المسددة، وعقد من عقود لآليه وجمانه المبددة، كثير التدوار في كتاب الله والسنة الشريفة إلى آخره. ومن أجل ذلك ضل من ضل من الجبرية بسبب آيات الهدى والضلال، وعمل من أجله على الانسلاخ يعني الحكمة والانسلال إلى آخره. ثم قال وهي واسعة الخطو ممتدة الحواشي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام البلغاء. ثم ذكر الأمثلة، فإذا قام البرهان العقلي على استحالة هذه الأعضاء على الله عز وجل، وأنه منزه عن جميع أنواع التشبيهات المكونات الجسمية والعرضية وتوابيرها إلى آخره. ثم ذكر أن للعلماء في تأويلها طريقتان مجريان. المجرى الأول الذي لاحظون هذا هو المقصود، الذي يتجه علماء الكلام من الزيدية والمعتزلة وغيرهم من المنزهة، وهو أنهم يتأولون هذه الظواهر على تأويلات وإن بعدت حذرا من مخالفة العقل واغتفر بعدها لأجل مخالفة العقل، حتى لا نقع في مخالفة العقل، ويعضدون تأويلاتهم بأمور لغوية فيقولون المراد باليد النعمة وإن المراد بالعين العلم إلى آخره. وحملهم لها على هذه التأويلات لما لم يأنسوا بشيء من علوم البيان، قول بالمجاز لأنهم ليسوا في هذا المجال، في هذا وعلى تعبير الزمخشري ليسوا في العيل ولا في المشير، ولا ولعوا بشيء من مصطلحاته، فجاءوا بهذه التأويلات الركيكة التي يأنف. نحن لما نقول أن هذا ركيك كم يشنعون عليه، هذا أحد أئمتكم، التي يأنف منها كل محصل ويزدريها نظر أهل البلاغة. المجرى الثاني وهو الذي عول عليه علماء البلاغة والمحققون من أهل البيان، وهي أنها جارية على نعت التخييل إلى آخره. التخييل هو تجاوز اللفظ بكل جمع لا تنظر إلى. نعم، ندخل الآن في محور جديد وهو المجاز بين النفي والإثبات. قبل أن ندخل عندي تمهيد، وفي هذا التمهيد سأذكر أمرين. نحن بعد هذا سندخل في إيش؟ في إبطال المجاز، المشوار الطويل. والحديث هناك هو فن بحث. هذه الملابسات أنا أهتم بها لتوضيح القضية من جوانبها، وأنا أقول وأكرر أن هذه الجوانب تهمني أكثر من صميم الموضوع، لأنها توضح القضية. الأمر الأول، كيفية عرض الخلاف عند المتكلمين. الذي يقرأ هذا الموضوع في أي كتاب من كتب المتكلمين من البداية سيحسم الخلاف. كيفية العقد. الثاني، الأمر الثاني في هذه المقدمة، خطورة التسرع في موافقة المبتدعة عموما والمتكلمين خصوصا في الموافقة على أصولهم مع الخلاف معهم في التطبيق. كثير من أهل السنة يوافقونهم في الأصل، يتسرعون، يظنون أن هذه قضية علمية بحتة، ثم يكتشفون أن وراءها سلسلة من هذم يخالفونهم. لا، ليش توافقهم أصلا على الأصل؟ الموضوع الأول تبين لنا مما عرضناه سابقا وشيء منها الآن، أن المجاز من صنع المتكلمين، وقد تم دسه في علوم مختلفة أبرزها أصول الفقه والبلاغة. وبما أن المتكلمين هم الذين اشتهروا بالكتابة في المجالين، مجال البلاغة ومجال أصول الفقه، فسنرى أنهم أسياد الموقف فيما يتعلق بقضية المجاز. في علم البلاغة سيحيلون إلى كما تقرر في الأصول، وفي الأصول سيقولون كما تقرر في البلاغة. والذي يقرر هنا وهنا واحد، هو الرازي مثلا هنا في كتابه الإيجاز، له كتاب في البلاغة اسمه الإيجاز، وهو الذي يقرر هنا في كتابه المحصول. ونحن نظن أن هذه النظرية قد تأيدت في هذا العلم وهذا العلم، هو شخص واحد، مثل صنيعهم في علمي الكلام والأصول. الذي ينظر في علم الأصول والتعقيد الذي في علم الأصول يرى أن هذا التعقيد انتقل من علم الكلام. ما يقررونه في علم الكلام يكون أصلا في علم الأصول. والله غريب، خرافاتهم في علم الكلام تذكر كأصول في علم الأصول. علم الأصول علم وضع أصلا، علم الأصول وضع لبيان طريقة السلف في فهم النصوص. هذه خلاصة علم الأصول، كيف تفهم الأصول، كيف تفهم النصوص. ويتجلى هذا الذي ذكرته أنهم أسياد الموقف هنا، ويتجلى في كثرة القائلين وفي قوة الأدلة. بالنسبة لكثرة القائلين، حسب عرضهم لهذه القضية، لا مناسبة بين عدد القائلين به والنافين له أبدا. فالأولون الذين يقولون به، وهذا التعبير للمطعني، دكتور عبد العظيم المطعني، أكثر من توسع في باب المجاز، له كتاب في هذا في مجلدين، دكتور عبد العظيم المطعني، وكتاب آخر رسالة أخرى ألفها لإثبات أن ابن تيمية أيضا يقول بالمجاز، هي سنتحدث عنه. فالأولون جمهرة الأمة بأرباب كلامها ولغويها وأدبائها وبلاغيها وفقهائها وأصوليها بل ومفسريها ومحدثيها، تستطيع أن تقاومه؟ بالنسبة للغويين في المجلد الأول من الصفحة الثالثة إلى 144 ذكر اللغويين. بالنسبة للأدباء والنقاد من 145 إلى 252. بالنسبة للإعجازيين والبلاغيين من 253 إلى 431. المفسرون والمحدثون من 433 إلى 526. الأصوليون والفقهاء من 528 إلى 602. يعني 600 صفحة في ذكر القائلين بالمجاز. 600 صفحة. بل لقد وصل الأمر عند بعض المتهورين أن قالوا بالحرف الواحد أن أول من أول التأويلات المجازية في هذه الأمة هو قائد هذه الأمة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أريد أن أذكر اسمه. هؤلاء القائلون وأولهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما النافون له سواء كان نفيهم له عن اللغة عموما أو كان مقتصرا على القرآن فهم عند المتكلمين شرذمة قليلة يعبر عنها ببعض أهل الظاهر، كما عبر بذلك أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد في أصول الفقه. المخالف عبر عنه ببعض أهل الظاهر، ليس كل أهل الظاهر أيضا. وأحيانا يعبر عنهم بالحشوية كما عبر بذلك الغزالي في كتابه المنخول. الذي يخالف هو إيش؟ الحشوي. من البداية ستنفر من هذا الذي يقوله الحشوي. ويعبر عنهم أحيانا بالظاهرية والرافضة كما ذكر هذا ابن برهان في الوصول إلى الوصول والطوفي في شرح مختصر الروضة، أو بعض الحنابلة والطائفة من الرافضة. بعض الحنابلة والطائفة من الرافضة كما ذكره السبكي في كتابه الإبهاج في شرح المنهاج. طبعا ترى طريقة العرض وتعمد قران المخالف بمن هو أبعد عن الحق، هذه طريقة معروفة عند المتكلمين. تجد أنه المخالف هنا بعض الحشوية ومعهم طائفة من اليهود ومعهم طائفة من كذا. هؤلاء مخالفون، أما القائلون أين هذا من هذا؟ طريقة العرض مشوهة جدا جدا، بل إنها تقلب الحقيقة من البداية. هذا الجانب الأول. ومن حيث قوة أدلة القائلين به وتفاهة أدلة خصومهم، ترى المتكلمين يتفننون في عرض أدلتهم كأقوى ما تكون وفي اختيار أضعف الأدلة لخصومهم ليسهل لهم وأدها برضا الجميع. يذكرون بالنسبة للأمثلة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع الذي يخالف هذا فعلا هذا مجنون. ليست القضية هنا وهكذا. وهذه ظاهرة عامة في كتب المتكلمين وهي بحاجة ماسة إلى دراسة جادة من قبل المتخصصين. هذه القضية أنا جلست مع المتخصصين في الأصول وطلبت منهم أن يدرسوا هذه الظاهرة لأن هذا تخصصهم. هناك رسالة في القلة والكثرة، ولكنها تنحى منحى آخر. أنا أريد أن تدرس هذه الظاهرة، القلة والكثرة. الكثرة هذه من أين جاءت؟ وهناك أقول كل من أراد دراسة مثل هذه القضايا التي اخترعها المتكلمون لأغراض معينة، واستطاعوا أن يجعلوا صاحب الحق هو الغريب في الساحة، كهذه المسألة ومسألة أخبار الآحاد وغيرها، سيفاجأ بخفة كفة المخالف، مخالفهم هم، بل بطيشه إلى حد لا يسمح أن يجاهل بخلافهم، خلافهم هم. وستلاحظ هذه الظاهرة في موضوع بحثنا بوضوح سيأتي. وقصدي من هذه التوطئة أن لا يجعل المتكلمون وهم الخصم بمثابة الحكم. العامدي عرض القائلين وأنا أعتمد عليه، ليش؟ على ماذا؟ وهكذا شيوخه وهكذا تلاميذه. وأن لا تقاس القضايا بالرجال، وأن لا يستوحش، وأن لا يستوحش صاحب الحق من قلة العوام. كمثال أذكره بعجالة، وهذا المثال أذكره دائما في قضية القلة والكثرة، مسألة الجوهر الفرد. باعتراف الجميع أن أول من قال بالجوهر الفرد هو العلاف. العلاف توفي سنة 226، المتكلمون وغيرهم. باعتراف الجميع أن أول من قال بقضية الجوهر الفرد من المسلمين هو العلاف. خالفه تلميذه النظام، ثم انتقلت القضية إلى الأشاعرة، صارت القضية تأخذ أبعادا جديدة. بعض المحققين، كثير من المحققين، لما جاء دور الجويني أجمع أهل الإسلام، أجمع من؟ أهل الإسلام. ولذلك كفر النظام، لم يكفروه لأجل وهو يستحق هذا، ولكن لم يكفروه لطاماته، كفروه لأنه ينكر الجوهر. هذا مثال. الأمر الثاني الذي يريد أن أشير إليه، من الملاحظ في كثير من الأحيان، يعني عدم التسرع في قبول أصول المبتدع، من الملاحظ في كثير من الأحيان أن الخلاف يدار في بعض القضايا المثارة من المتكلمين، ويظهر أن المتكلمين، يظهر في بادي الرأي، يبدو لنا أن المتكلمين يدافعون عن قضية علمية يقتضيها موجب اللغة، أو ظاهرة من الظواهر المألوفة في علم من العلوم. يبدو أنهم يدافعون عن قضية علمية بحتة، هكذا يظهر. والناظر في ملابسات القضية والأفكار المطروحة لإثبات تلك القضية لا تبدو له لأول وهلة الأغراض الباعثة لهم للقول بها أو الدفاع عنها. الأمثلة التي يذكرونها في كتب البلاغة للمجاز، هذه الأمثلة لا أحد ينكرها، ولكن بعد أن يأتون إلى الأمثلة التي هي المقصودة. ولذلك يحظى المتكلمون بموافقة شريحة واسعة من أهل السنة في أصل القضية، وخاصة إذا نال قال بها بعض المشهورين من أئمة السنة، فتجد الكثيرين يتابعون المتكلمين في الموضوع دون أن يسبروا غور المسألة، بل بالنظر إلى الظاهر الذي يغلف ببعض الأغلفة الفنية وعند التطبيق، والذي هو الباعث للمتكلمين لإثارة تلك النظرية وترسيخها، يلاحظ أن كثيرا من أهل السنة الموافقين لأولئك في أصل القضية يحاولون التنصل من موافقتهم بمحاولة تقليم القضية وفق المعطيات السنية. هي القضية في أصلها باطلة، كيف تجعلها سنية؟ التقليم لا ينفعنا. وهم بذلك يكونون محجوجين من قبل المتكلمين. أنت وافقتني ليش تخالفني؟ لقبولهم أصل الفكرة، ومحجوجين أيضا من قبل أهل السنة الرافضين لأصل الفكرة لموافقتهم للمتكلمين في أمر اخترعوه لغرض من أغراضهم. والذي يستفيد هنا في كلا الحالين، سواء وافقته في الفرع في التطبيق أو خالفته، المستفيد هنا هو المتكلم. إذا خالفته فأنت